بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. حاء بمعنى تحول السند، أي إسناد آخر للحديث، وهذا رمز اصطلح عليه المحدثون أنهم إذا كتبوا حاء في أثناء الإسناد بمعنى تحويل الإسناد إلى إسناد آخر، فيكون للحديث الواحد أكثر من إسناد. وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن يقبض ابن وليدة زمعة، وليداء الأمة، وقال عتبة: إنه ابني. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة فأقبل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأقبل معه عبد بن زمعة، فقال سعد بن أبي وقاص: هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه. فقال عبد بن زمعة: يا رسول الله، هذا أخي، هذا ابن زمعة، ولد على فراشه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة، فإذا أشبه الناس بعتبة ابن أبي وقاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك، هو أخوك يا عبد بن زمعة، من أجل أنه ولد على فراشه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهه، من شبه عتبة بن أبي وقاص. قال ابن شهاب: قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقال ابن شهاب: وكان أبو هريرة يصيح بذلك. والشاهد من هذا الحديث أن سعد بن أبي وقاص أخذ ابن أخيه هذا على حسب ما زعم في يوم الفتح، لما دخل مكة في الفتح. والشاهد منه هذا الأمر، ذكر الفتح. وخلاصة معنى هذه القصة أن زمعة والد سودة، سودة بن زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ووالد عبد بن زمعة، كان له أمة، فحصل من عتبة ابن أبي وقاص أخي سعد بن أبي وقاص أنه زنى بها في الجاهلية، فحملت منه غلاما وولدت. فعتبة أوصى أخاه سعد أنه إذا قدم مكة يأخذ هذا الولد لأنه ولده، ففعل سعد، نفذ هذه الوصية وأخذ هذا الولد. فجاء عبد ابن زمعة يخاصمه، قال: هذا أخي ولد على فراش أبي، أي من سريته، من هذه الأمة التي هي أمله. فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة لأنه ولد من سرية أبيه، من وليدة أبيه، والأصل أن الولد له، الولد للفراش وللعاهر الحجر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شبهه بعتبة ابن أبي وقاص، رآه يشبه عتبة، أي هذه قرينة أنه ولد عتبة، لكن حكم بالحكم الشرعي أن الولد للفراش. ومع ذلك أمر سودة أن تحتجب منه، مع أن هذا الحكم يقتضي أنه أخ لسودة، أخوها من أبيها، ومع ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحتجب منه. قال العلماء أعمل النبي صلى الله عليه وسلم الدليلين، فحكم بالولد للعبد بن زمعة لأنه ولد على فراش أبيه، وأمر سودة أن تحتجب منه لما رأى فيه من شبه عتبة بن مسعود، عتبة بن أبي وقاص، بما يقتضي أنه ولده. وقال بعضهم إن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تحتجب منه من باب الاحتياط، لأنه من الاحتمال أن يكون ولد عتبة بن أبي وقاص وهو أجنبي عن سودة بنت زمعة. وهذا الحديث فيه فائدة أن الإنسان يترك الشيء المشتبه حتى لو حكم في الشرع بحكم معين شرعا، وهناك أمر مشتبه يتركه ورعا واجتنابا للشبهة. فالأصل في الأحكام هو الحكم بالظاهر، كحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، كحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذه أمور يحكم بها الإنسان في الظاهر. وقد توجد قرائن أن الأمر خلاف الظاهر، فيتورع الإنسان عن ذلك ويحتاط لدينه ولا يتساهل فيه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه، أي يطلبون منه أن يشفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقطع يدها لأنها سرقت. وهذه الرواية سرقت تبين رواية كانت تستعير المتاع وتجحده، فليس القطع لأجل الجحد، فإنه لا تقطع يد جاحد العارية، وإنما القطع في السرقة، فهي سرقت، إضافة إلى ذلك إلى سرقته أنها كانت تجحد المتاع، ولكن كان قطع النبي صلى الله عليه وسلم ليدها لأجل سرقتها. أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه. قال عروة فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أتكلمني في حد من حدود الله؟ قال أسامة استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت. قالت عائشة فكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا الحديث أيضا ذكر غزوة الفتح، وأن هذه المرأة سرقت في عام الفتح، وهذا الحديث كما سبق أن القطع كان في السرقة لا في جحد المتاع كما توهم بعض روايات الحديث. إضافة إلى ذلك أن رواية سرقت أصح من رواية كانت تستعير المتاع وتجحده. أيضا في هذا الحديث أنه يحرم الشفاعة في الحدود بعد أن تصل إلى الإمام، أما قبل وصولها إلى الإمام ما زالت بين الناس فلهم أن يتراجعوا وأن يتعافوا كما جاء في الحديث: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغ إلي فقد وجب. إذا كان قبل أن يصل إلى الإمام فلا بأس فيه، وليس داخلا في هذا الحديث أتشفع في حد من حدود الله. لكن إذا وصلت الحدود إلى الإمام فليس له أن يسقطها ولا يقبل فيها شفاعة، بل عليه أن يقيمها. وفي هذا الحديث أن المفاضلة بين الناس في الأحكام الشرعية، فالضعيف تنفذ عليه وتقام والشريف لا تنفذ عليه ولا تقام، هذا سبب الهلاك. إذا صار الناس كذلك فهذا مؤذن بهلاكهم. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. وفي هذا أن المرأة يقام عليها حد السرقة كالرجل، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وبقي في الباب بعض الأحاديث ستأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.